الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال من الشرك ولم يقل الشرك لأن من للتبعيض، ولبس هذه الأشياء دائر فاعله بين الشرك الأصغر والأكبر. فمن جعل ما ليس بسبب سببا فهو مشرك شرك أصغر، ومن جعله هو المتصرف في هذا الأمر خلقا وإيجادا ونحو ذلك فهو مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. فالشرك الأصغر هو شرك الأسباب، بحيث يجعل أشياء لم تظهر السببية فيها سببا لأمور أخرى. فمثلا بعض الناس يصاب بشيء في عينه، فيقول له بعضهم اذهب إلى الطريق وانصب 7 أحجار على بعضها، فإذا جاء أحد وضرب تلك الأحجار انتقل المرض إليه وذهب منك. هذا سبب غير شرعي وسبب غير طبي، فإذن هذا من الشرك الأصغر، إلا إذا كان يعتقد أن هذه الأحجار نافعة بنفسها أو دافعة للضر، فهذا من الشرك الأكبر. وكذلك بعضهم يأتيه جرح فيؤمر بربط حلقة أو خيط على يده، يعني ما تشاهد لها يعني نوع سبب شرعي أو سبب حتى طبي أو قدري، فإن هذه المربوطة على اليد تتحرك يمين يسار، إلا أن عندهم اعتقاد فيها، فهذا شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أنها تدفع أو ترفع أو تشفي من دون الله فهذا شرك أكبر. وفي بعض البلدان يربطون على حقو الصغير حبلا أو نحو ذلك لمثل هذه الأمور، للاستشفاء أو لدفع الأدواء أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر مع التفصيل المذكور يكون إلى الشرك الأكبر إن كان يعملها على أنها تدفع الضر أو ترفع الضر. قوله ونحوهما دخل فيه ما لو عمل لونا من الألوان أو لصق من اللصقات أو شيء من الأشياء التي استخدم للدفع أو للرفع ولم تكن بسبب شرعي ولا بسبب قدري، لأن الأمور الطبية يعاد فيها إلى الشرع أو يعاد فيها كذلك إلى القدر، بحيث أن الإنسان جربوها فوجدوا أنها نافعة بأسباب ظاهرة، فهذه لا محذورة فيها أن تذهب وتستخدم حبة علاج، لأن العلاج سيذهب إلى البدن. لكن يقول لك مثلا إذا نظرت إلى ذاك الجبل ستشفى من هذا المرض، هذا سبب غير شرعي وسبب أيضا غير قدري، لكن ربما يكون لهم اعتقاد في ذلك الجبل أو في ذلك القبر أو في ذلك الشجرة، فلا بد من التركيز على هذه الأشياء. قوله رفع البلاء ودفعه، خرج ما لو لبس حلقة أو خيط للتجمل أو حلقة أو خيط لمقصد آخر مما يجوز ذلك، وإنما الممنوع إذا كان يستخدم هذه الأمور لرفع البلاء ودفعها. مثاله الآن الدبلة، الدبلة هي ذهب من الذهب وشبيهة بالخاتم، لكن ما السبب الذي جعل كثير من العلماء يحذرون منها؟ أولا تشبه بالكفار، ثانيا أن الكفار إنما عملوها لاعتقادهم أن بقاء الدبلة في يد الزوجة يعني سبب من أسباب الألفة بين الزوج والزوجة، فاتخذوا أمرا غير يعني سبب معروف، سببا اتخذوا سببا غير شرعي وغير قدري في أمر آخر. بينما لو قال هل يجوز أن أدفع لزوجتي يعني هدية؟ يجوز، لأن هذه تزيد الألفة، تهادوا تحابوا، لكن بهذا القيد، يعني بحيث أنهم يعتقدون إذا سقطت الدبلة انفسخت الزواجة. فمن هذا الباب أي شيء يلبسه الإنسان لرفع البلاء أو دفعه وهو ليس بسبب شرعي أو قدري فصاحبه دائر بين الشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فهمتم هذا يا أخوة؟ هذه من الأسباب المهمة، أن تفرق بين شرك الأسباب وغيره من أنواع الشرك. إذا تيسر أن نفتح سريعا نعم. قال السعدي رحمه الله في القول السديد: يجب على العبد أن يعرف الأسباب في الأسباب ثلاثة أمور. هذا من شرحي على كتاب التوحيد. أحدهما أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعيا أو قدريا. ثانيا أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته يقوم بها العباد ويعرفه بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلومات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع الشرك ووسيلة إليه. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق به متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها انتهى. نقلت هذا لأهميته والحاجة إلى فهمه، ومعرفته حتى يتسنى تنزيل الحكم على كل مكلف بحسبه. فهمت يا أخوة؟ هذا شرك الأسباب يأتي في أشياء كثيرة لابد أن يفهمه الطالب، فليس بمجرد أن يقع فيه الإنسان تحكم عليه بالشرك الأكبر، لا، لأن الفاعل له دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. رجل لبس وترا أو وضع في سيارته نعلا أو على باب بيته نعلا أو كتب على باب بيته ما شاء الله تبارك الله مثل هذا الكلام، فمثلا إن كان فعل ذلك على أن الله عز وجل هو الذي ينفعه هو الذي يضره هو الذي يدفعه هو الذي يكون له الأمر، ففعله هذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ أسباب غير شرعية وغير قدرية، يعني علمت بالتجربة. رجل أصابه الإسهال استخدم زبادي، نقول هذا مشرك؟ لا، لأن بالتجربة علم أن الزبادي يوقف الإسهال عند كثير من الناس، فهذا سبب قدري لا بأس باستخدامه. لكن رجل عنده إسهال يقول له انظر إلى السماء 5 دقائق أو اخرج بالليل اعمل لفة، يعني أشياء غير محسوسة وغير كذلك يدل عليها شرع أو قدر، فمثل هذا لابد من النظر فيه. فالحكم على الرجل يختلف في هذا الباب، لأنه دائر بين الشركين الأكبر والأصغر. الأكبر إن كان يعتقد أن هذه الأشياء تدفع أو ترفع بنفسها، والأصغر إن كان يعتقد أن الله هو مسبب الأسباب. لكن هذه الأمور تنفع وترفع، كونها ليست بأسباب شرعية ولا قدرية تكون وسيلة من وسائل الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه. رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا من عظيم التوكل والرجاء في الله عز وجل، حيث اجتمعوا عليه وتمالوا عليه فدعاهم إلى كيده والمكر به، وأنهم لا يؤخروا هذا الأمر الذي عزموا عليه، وأخبرهم أنه معتمد على الله عز وجل في دفع المنافع، في دفع المضار وجلب المنافع. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. قال: لم يجد الأثر عن مقاتل مسندا، وقد ذكره البغوي والواحدي والقرطبي عند تفسير الآية من سورة الزمر دون إسناد. أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال: قلت في هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرضا إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. من طريق المبارك من فضالة عن الحسن عن عمران، والمبارك فيه ضعف وقد عنعن وهو مدلس، والحسن نص جماعة من الحفاظ على أنه لم يسمع من عمران بن حسين، منهم ابن المديني والقطان وأحمد وغيرهم، فهاتان علتان. وجاءت رواية أن المبارك رواه عن الحسن بالتصريح بالسماع من عمران، لكنها رواية ليست محفوظة كما نص على ذلك الإمام أحمد، فقال كان المبارك يخالف أصحاب الحسن يقول حدثنا ويقول باقون عن، والعلامة الألباني ذكره في الضعيفة. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك وابن فضالة، تقدم عن الحسن وهو البصري قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة فقال أراها من صفر، قال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، بذها عنك فإنك لو مت هي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك لو مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. يعني من أخطاء المحققين أنهم إذا وجدوا الذهبي لم يذكر كلاما على الحديث يقولون أقر الحاكم، وهذا غير صحيح، وإنما يقال سكت عليه الذهبي لأن الذهبي لم يلتزم تخريج كل الأحاديث. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قال هذه العبارة غريبة نقلها المنذري عنه في الترغيب والترهيب، والذي يلاحظ في كتب السماعات أن أكثر الأئمة على نفي السماع، وأثبت السماع الحاكم كما المستدرك، ولكنه لم ينقل ذلك عن غيره من الأئمة، ولم نجد من نص على السماع قبل الحاكم إلا رواية عن بهز بن أسد يقول سمع شيئا يعني قليلا، الحفاظ المتقدمون ينفون السماع مطلقا. الأصل أن يعني المثبت مقدم على النافي، لكن في مثل هذا التساهل والحاكم قد عهد منه التساهل لا يؤخذ منه هذا. قوله عن عمران بن حسين ابن عبيد بن خلف الخزاعي ابو نجيد بن وجيم مسقر صحابي بن صحابي اسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر فقال ما هذا؟ الحديث المفهم في رواية احمد هو عمران راوي الحديث، وهذا لا يستبعد لأن كثير من أسلم يكون متلبس بعض الأخطاء ثم يعلم. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر، كأنك ترى واحد يخالف الشرع فتقول له ما هذا يا فلان، أنت ما تسأل ماذا تفعل لأنك قد رأيته ما يفعل، لكن تسأل منكرا. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة ابن الأثير صاحب النهاية، الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصبه من الألم وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أي أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت هي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. قال العلامة بن عثيمين في القول المفيد هذا في نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت هي عليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فنقول الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. ركزوا على هذه المسألة، لأن بعضهم يرى أن مسألة العذر والجهل ليست من المسائل الخلافية بين أهل العلم، ويجعل القول فيها قولا واحدا. والصحيح ما نقله الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد نقله الشيخ مقبل عنه في عدة مواطن وأقره. وهكذا على هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين وغير واحد من العلماء، إذ أن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقبل الرسالة يكون للناس الحجة ما جاءنا من بشير ولا نذير. هل قال لهم ما يلزمني أن آتيكم ببشير ونذير؟ قال بل قد جاءكم بشير ونذير ولكن كذبتم. فالشاهد أن العذر بالجهل من المسائل المهمة، إلا أنه لابد أن يعرف الجهل الذي يعذر به، لابد أن يعرف الجهل الذي يعذر به. ما يأتي واحد يعني يقرأ القرآن وهو فاهم لمعانيه ويقرأ السنة ويفهم معانيها ثم يتعذر بأنه جهل وهو معرض مثلا عن فهم القرآن على الفهم الصحيح والطريق الواضح، هذا لا ليس بمعذور، فإن عنده إعراض. لكن رجل يعني ثبت له الجهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إذ كان جاهلا، ألا علمت إذ كان جاهلا. وكم من المسائل العلمية والعملية التي يرفع فيها يعني الحكم بسبب الجهالة. فلو أن رجلا يعني ظن أن وقت الظهر لم يدخل وترك الصلاة ولم يتبين له إلا وقت دخل وقت العصر، هل يحكم عليه هنا بالمخالفة وأنه تعمد يعني أنه يلزمه ما يلزم العالم بتضيع الصلاة؟ لا يلزم، لأنه معذور، معذور بما طرأ عليه حتى لم يتبين له الأمر. فهذا في المسائل العملية، وهكذا في المسائل العلمية. كم من مسألة وإن كانت معلومة في الجملة عند أهل السنة والجماعة تفاصيلها غير معلومة، تفاصيلها غير معلومة. قال وجهل لا يعذر فيه، فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضى للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي إنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضى للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه. فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح بيمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهو يعذر، انتهى. ومما يدل على أن الإنسان قد يعلم في الجملة ويجهل التفاصيل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ذهب إلى البقيع ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت؟ فسكتت، قال لا تخبرني أو لا يخبرني العليم الخبير. فقالت مهما يكتم الإنسان يعلمه الله، يعني هي لم يقع في خلدها هذه التفاصيل مع أنها تؤمن بأن الله بكل شيء عليم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على العذر بالجهل. وكذلك قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني قال بعض أهل العلم معنى الآية هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقال بعض أهل العلم هم يؤمنون بقدرة الله عز وجل لكن لم يتوقعوا حصول مثل هذا الأمر، أو أنهم شكوا في بعض تفاصيل القدرة، كما هو حال ذلك الرجل الذي قال والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذاب ما عذبه أحد من العالمين. هذا رجل مسلم، هذا رجل مسلم يخاف الله عز وجل، ومع ذلك أمر أبناؤه أن يحرقوه وأن يطحنوه حتى يصير رمادا، ثم يسفه نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم راح بحيث تتبدد أجزاؤه. ثم قال والله لأن قدر الله علي، يعني هل معناها أنه لا يؤمن بالقدرة؟ يؤمن بالقدرة، لكن شك في هذا التفصيل بعد هذا التبديد وهذا الإذهاب والحرق وتغير الشيء عن حاله، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك على ذلك؟ قال يا رب ففرقت منك، أو غير ذلك، قال ما أنجاه غيرها. فالشاهد أن العذر بالجهل من المسائل العلمية والعملية التي يجب للإنسان أن يحقق القول فيها، القول فيها. أما القول بأن يعني الإجماع قائم على عدم العذر بالجهل هذا قول غير صحيح، أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ، ليس معنى البلاغ أن القرآن يصل إلى المشرق والمغرب هكذا، كم من إنسان يقرأ القرآن ولا يعرف ما فيه، لا سيما العجم، كثير من الناس يحفظون القرآن ما شاء الله ولكنهم لا يعلمون ما فيه. فإذا المراد ببلوغ القرآن أن يبلغ القرآن بلوغا يفهمه من شاء أن يفهم، ما لك للمعرضين، المعرض له حكمه، عنده كفر إعراض أو عنده بدعة إعراض على حسب ما عنده. أما أن نقول بمجرد وصول القرآن إلى منطقة من المناطق أقيمة الحجة، لا، لابد من إقامة الحجة على الناس. ولا يلزم أنه يفهم أنه كافر، يعني يفهم الحجة بحيث يفهم كل الحجج، هذا لا يلزم، لأنه قد يكون عنده من الأسباب ما تحول بينه وبين الفهم، الهوى، التقليد، الركون إلى الدنيا، الإعراض، غير ذلك، ما يريد يفهم. وإلا هل تظنون أن يعني المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان يعني تيقنوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع ولا كذا؟ هم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحقر آلهتهم، فما استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإقامة الحجة شيء وفهم الحجة شيء آخر، فلا بد من إقامة الحجة حتى يحكم على الإنسان بما يستحق. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى مؤثرا له محبا له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره. وهؤلاء مثل أولئك النفر الذين تقوم عليهم الساعة وهم يقولون لا إله إلا الله. قال الزفا، قال الصلة: وهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: نعم، تنجيهم من النار. قال له حذيفة: لأنهم لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما يعرفون إلا لا إله إلا الله من الإسلام. فهذا حالهم كمن كان في أول الإسلام لا يعلم من لم يفرض الله عليه إلا لا إله إلا الله، فهذا ما عندهم من العلم إلا لا إله إلا الله، عملوا بها جزاهم الله خير. الآن رجل علم أن هناك صلوات خمس، لكن ما علم وجوب الجماعة، يصلي في بيته، ما بال بالجماعة، معذور. لكن لو علم بوجوب الجماعة وفرط فيها عند ذلك يأثم. امرأة تعلم أن الله عز وجل حرم الزنا وكذا وكذا ومبتعدة عن الزنا ومبتعدة عن كثير من شأنه، لكن ما تعلم أن مصافحة الرجال الأجانب حرام، ولا تعلم وجوب تغطية الوجه، هل تأثم في هذه الحالة أم أن الإثم يلحقها بعد العلم؟ الإثم يلحقها بعد العلم، إلا إذا كان العلم موجوده ما هم بالي أصلا، وذلك العلم موجوده ما هم بالي أصلا يخالف أو يوافق. أما إذا كان الجهل واقعا فإن الإنسان معذور به ولا بد. سألهم خزنتها لم يأتكم من نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فلا بد من النذارة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خير مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض مما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فيعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلب عجز في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض فتأمل هذا الموضوع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كان زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة أم لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحكم هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. انتهى. حتى أن العلماء ذكروا هنا مسألة، وهي مسألة الآن الكفار الذين ما سمعوا بالدين إلا مشوها، يعني ما سمعوا بالدين إلا مشوها، لم يسمعوا به على وجهه، فقال بعضهم بأنهم يدخلون تحت أهل الفترة ويمتحنون ويسألون يوم القيامة. وبارك الله فيكم.